في العالم. وفي بيانه بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أكد الجيش أن الثورة حولت البلاد من دولة تابعة للأجانب إلى بلد قوي ومؤثر بالمنطقة والعالم، مشيرا إلى الحرية والعزة التي حققتها الثورة للشعب الإيراني. وذكر البيان أن احتفالات هذا العام تحمل فرحة خاصة لتزامنها مع انتصار جبهة المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا الإنجاز يبشر بانتصار فلسطين النهائي وزوال الاستكبار والصهيونية العالمية. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض، لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن تنكث وعودها ولن تسمح طهران بتكرار ما حدث في السابق. واعتبر وزير الخارجية الإيراني الحظر عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية الإيرانية، موضحا أن التغلب على الوضع الحالي يتطلب فهما صحيحا الأوضاع الحالية في البلاد. انسحب جيش الاحتلال من محور نساريم بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى. وأكدت حركة حماس أن هذه الخطوة تأتي في سياق فشل أهداف حرب الإبادة على سكان القطاع، معتبرة عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى أدلة على كذبة نتنياهو بتحقيق كيانه النصر الكامل. من جهتها أقرت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن استكمال الانسحاب من هذه المنطقة يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في وسط وشمال القطاع. وحول إعلان إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني انسحاب قواته بالكامل من محور نتساريم بقطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نتساريم تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر. جيش الاحتلال نفذ أول عملية انسحاب جزئي من المحور في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني الماضي. المواقع التي تم إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين وفق ما ذكر الصحيفة يديعوت أحرنوت، ما يعني إنهاء تواجد قوات الاحتلال في وسط وشمال قطاع غزة باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود، ليقتصر التواجد العسكري الإسرائيلي في الوقت الراهن على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، في مشهد يتناقض بالأساس مع حسابات الاحتلال في فرض واقع سياسي جديد على قطاع غزة. وكان يمثل محور نتساريم نقطة استراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية وموضع اهتمام المستوطنين الطامحين للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع، لكن عملية الانسحاب الكامل هذه تبرهن على فشل مخطط جيش الاحتلال في تقسيم قطاع غزة والسيطرة على شماله نتيجة صمود المقاومة وقدرتها على فرض معادلات جديدة. وزارة الداخلية بغزة أكدت عدم تغير آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، وطالبت المواطنين بالحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليا حرصا على سلامتهم، إذ يستخدم شارع الرشيد للمشاة وشارع صلاح الدين للسيارات الخاضعة للتفتيش قبل مرورها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الانسحاب الذي يأتي بعد مماطلة وتأخير سيسهل حركة المواطنين مع رفع الحصار الذي فرضه الجيش بعد سيطرته على المحور.
رفضت منظمة التعاون الإسلامي ودول عربية تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التي طالب فيها ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، واعتبرتها عنصرية ومنفلتة. ودانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لنتنياهو، واعتبرتها تحريضا على السعودية ومساسا بسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار مواصلات الاحتلال الإسرائيلي إنكار الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه، وجددت إدانتها لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. كما دانت كل من مصر والسعودية والإمارات والسودان والسلطة الفلسطينية في بيانات رسمية تصريحات نتنياهو، واعتبرتها مساسا بالسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا واستنكر مكتب إعلام الأسرى في غزة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وانتقد المكتب عدم استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خروج الأسرى الفلسطينيين محطمين نفسيا وجسديا وبإعاقات دائمة نتيجة الظروف السيئة في سجون الاحتلال، مشيرا إلى استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد. كما انتقد مكتب إعلام الأسرى تصريحات بعض البلدان حول فقدان 3 أسرى إسرائيليين جزءا من وزنهم بفعل حصار الاحتلال، مضيفا أنه من المؤسف أن العالم يعتمد على هوية الضحية كي يندد بالحدث. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب زوجها بجروح خطيرة جراء قصف لقوات الاحتلال على مخيم نور شمس طول كرم في الضفة الغربية، وحاصرت قوات الاحتلال المخيم نفسه حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخله، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافات ثقيلة إلى أحيائه. إلى ذلك فجر مقاومون عبوة ناسفة في الجدار الفاصل بمحيط بلدة جيوس في قلقيلية، كما أطلقوا النار باتجاه جنود الاحتلال خلال تنكيلها بأهالي بلدة عزون. ارتقى 6 شهداء وأصيب شخصان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية عند تخوم بلدة جنتا في صفوح جبال لبنان الشرقية. الإعلام اللبناني أكد تنفيذ جيش الاحتلال اعتداءات في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى إحراقه منازل في بلدة عديسة على الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي ملف عودة الأهالي إلى بلداتهم، دخل أهالي بلدة رب 30 منطقتهم برفقة وحدات الجيش اللبناني التي انتشرت داخل البلدة، فيما يواصل سكان بلدتي دير ميماس وكفركلا اعتصامهم تمسكا بعودتهم إلى أرضهم. وأخيرا أعلن الجيش السوداني سيطرته على أحد معاقل قوات الدعم السريع في شمال العاصمة الخرطوم. وسائل إعلام سودانية أكدت أن الجيش يقترب من فرض هيمنته بشكل كامل على هذه المنطقة، لافتة إلى إنهائه بمساعدة الوحدات المتحالفة معه تطهير منطقة أبو قوتة ومناطق في شرق النيل وكافوري. ختام هذه النشرة أعزائي المستمعين، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 6:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 5 تماما وعلى مدى 20 دقائق، أما بعد النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة يقدم إليكم عند 5:18، أما عند 5:33 تستمعون إلى منتدى الأمثال. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 9:59، أما عند 6:06 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. عند 6:23 تستمعون إلى معارج النور، أما عند 6:38 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:44، أما عند 7 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. برنامج أيام خالدة تستمعون إليه عند 6:13، أما عند 8 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة الأخبار. الإسلام بين النظرية والتطبيق يقدم إليكم عند 8:10. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل سمعتم بحالة التأتأة في الكلام؟
أجل يا أصدقاء، التأتأة
هي حالة لدى طريقة الحديث والنطق لدى البعض من الأطفال وحتى الكبار، بحيث لا يستطيع الفرد إخراج الكلمة بصورة صحيحة، بل يكرر الأحرف مرات عديدة.
بطبيعة الحال أيها الأصدقاء، هذه الحالة تصل أحياناً إلى حالات مرضية، ويجب أن يذهب الشخص إلى الطبيب المعالج. ولكن في بعض الأحيان لا تكون مرضية، بل هي ناتجة عن الاضطرابات أو حالات الخجل أو غيره. لعلكم شاهدتم بعضاً من هذه الحالات.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى الفقرات مع فقرتي قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل حول المشاكل التي يعاني منها الطفل المتأتئ.
والطفل المتأتئ يا أحبائي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم بسهولة بسبب عاهة منذ الولادة،
ولذلك فهو يشعر ربما يشعر بالخجل أو بالحرج.
نعم يا أصدقاء، وعلينا في هذه الحالة مساعدته والوقوف بجانبه وعدم إحراجه، لا أن نضحك عليه لا سمح الله ونستهزئ به.
إذن يا جنان يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه بسام. كان يعاني منذ البداية صعوبة في الكلام، ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه لأنه لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلهم. كان البعض من أصدقائه يحاول أن يهزأ به ويستخف به، وهذا ما كان يولد لدى بسام شعورا باليأس أن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى. تعالوا أحبتي الحلوين نتابع قصة صديقنا بسام وما حصل له.
هدوء هدوء يا أولاد.
هدوء، يقول المعلم هدوء.
هدوء هدوء
هدوء، اسكتوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
والآن لنبدأ الدرس، هيا افتحوا كتبكم.
هيا. يا أستاذ، أية صفحة يا أستاذ؟
نعم لقد نسيت، هيا افتحوا كلكم الصفحة 17.
حاضر يا أستاذ. حاضر
يا
أستاذ.
حاضر يا أستاذ. حاضر يا أستاذ.
والآن من يبدأ بالقراءة؟ ها؟
أنا أقرأ يا أستاذ. أنا أقرأ.
على مهلكم، على مهلكم يا أولادي.
أستاذ.
نعم.
أستاذ.
تفضل يا ناصر. نعم.
عفوا يا أستاذ، كنت أقصد أن تطلب من بسام القراءة.
كم مرة قلت لكم لا أريد أن يستهزئ أحد بزميلكم بسام، ها؟
عفوا يا أستاذ، صدقني أنا لم أهزأ.
هيا جلس، هيا يا ناصر.
ولكن بسام قد قرأ كثيرا يوم أمس وكان يتمنى أن يقرأ أمام التلاميذ.
صحيح يا بسام يا ولدي.
لا يا أستاذ.
هدوء هدوء. هيا يا بسام يا ولدي، حاول أن تقرأ شيئا، أنا سوف أساعدك.
نعم. لقد قال العصفورة أنا.
هيا يا بسام، هيا هيا لا تخجل، فأنت تقرأ بشكل جيد. هيا.
هدوء هدوء، افسحوا المجال لزميلكم بسام لأن يقرأ.
يا أستاذ.
نعم.
يبدو أن بسام لم يقرأ جيدا الدرس يوم أمس.
عفوا.
حسنا يا بسام، حسنا يا بسام، اجلس. شكرا لك، شكرا لك يا بسام.
يا بسام. يا بسام، لا أعتقد أنك ستقرأ في يوم ما.
يكفي هذا، يكفي بدون تعليق. هيا يا محمد اقرأ أنت الدرس. هيا.
حاضر يا أستاذ.
أحبائي، راح ناصر يضحك ويضحك على زميله بسام بسبب أنه لم يتمكن من قراءة الدرس كالعادة بسبب التأتأة التي هو مصاب بها، أي بسبب الصعوبة في الكلام التي يعاني منها. ولما انتهى الدوام وخرج التلاميذ من المدرسة، راح ناصر وبعض الزملاء مثله راحوا يستهزئون ببسام، بينما بسام كان يتحمل ويصبر، ولكن الصبر له حدود، فلم يتمكن بسام من التحمل أكثر، ولذلك فقد حصل شيء غير صحيح وغير جيد بين بسام وبين ناصر. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا نتابع معا الذي حصل بين ناصر وبسام وماذا فعل بقية الزملاء، ولكن بعد فاصل قصير.
هيا يا بسام، هيا اقرأ لنا قليلا لكي نستمتع بصوتك.
يكفي ما قلته يا ناصر، يكفي.
أرجوك هيا يا صديقي، هيا اقرأ قليلا.
قلت لك يكفي ناصر، لقد بدأت أزعج منك، أرجوك أن تتركني.
حسنا تلك أمك، إنها تنتظرك. هيا اذهب إليها بسرعة. هيا
قلت لك لا تستهزئ أكثر.
هيا
مفهوم؟
هيا اذهب يا بسام. مع السلامة يا بسام.
يكفي يا ناصر، يكفي قلت لك.
شكرا يا صديقي، شكرا.
أنت تسخر مني.
أحبائي الحلوين، استمر ناصر بالاستهزاء بصديقه بسام، وكان يفكر أن بسام لا يجرؤ على منعه أو إيقافه عند حده، ولذلك فقد التفت بسام إلى ناصر وضربه ضربة على وجهه، ثم بدأ الشجار بينهما.
لقد توسلت بك يا ناصر أن تكف عن الاستهزاء بي. يكفي يا ناصر.
وماذا ستفعل؟ هل تهددني؟
سوف أضربك.
من؟ أنت؟
إذن خذ.
يا إلهي، أيها الأحمق، ماذا فعلت؟
لا قد حذرتك وأنت لم تكف عن الاستهزاء بي.
أيها الملعون،
أنت ملعون.
أيها الملعون.
يا بسام، يا ناصر، على مهلكما. يا بسام،
وجهي يا ناصر.
سوف أضربك ضربة أخرى يا ناصر، لأنك أهنتني كثيرا.
يا بسام، لا تضربه. يا بسام، لا تضربه.
لقد أذيتني، يكفي يا بسام، أرجوك.
مرة أخرى.
يا بسام، أتركه، أرجوك يا بسام، أتركه.
أيها الأحمق، ماذا تفعل؟
أنت يا ناصر.
وقد اشتد الشجار بين ناصر وبسام، وراح بسام يضرب ويضرب. أمسكت الأم بابنها بسام وراحت تحاول أن تهدئه.
اتركيني يا أمي، لقد استهزأ بك كثيرا.
لا يجوز ذلك يا بني، لا يجوز.
لا.
لقد ضربني كثيرا يا خالة،
ولكن الحق معه، لقد كان الذنب ذنبك أنت يا ناصر.
أنا؟
نعم يا بني.
نعم،
أنا لم أفعل شيئا ولم أقل له شيئا.
لا يا ناصر، كنت تستهزئ به كثيرا.
ولكن يا خالتي، أنا لم أهزأ به، كنت أمزح معه
يا
فقط.
يا بني، الصعوبة في الكلام التي يعاني منها ابن بسام لا يجوز أن نهزأ بها.
ها؟
فهو لم يكن يريد أن يكون طفلا متأتئا، هو جاء إلى الدنيا هكذا يا ناصر، يوم بدأ بالكلام كان يجد صعوبة في الكلام.
ها، عفوا يا خالة، أنا أعتذر.
ولذلك يا ناصر عليك أنت وزملائك أن تساعدوه في الكلام، لا أن تستهزئوا به يا ناصر.
عفواً يا خالتي، أنا أعتذر.
اليوم بالذات استهزأ بي كثيراً ناصر.
أنا أعتذر منك يا بسام.
إنه فعلا يعاني من صعوبة في الكلام يا ناصر، لكنه طفل ذكي ومجتهد ويمكن أن يساعدك في حل دروسك.
صحيح
يا بسام، هل يمكن أن تساعدني في حل الدروس والواجبات؟
نعم أستطيع ذلك يا ناصر.
نعم يا ناصر، كن صديقا لبسام ولا تحاول أن تهزئ به بعد ذلك.
حاضر يا خالة، حاضر.
أحسنت يا ناصر،
أنا فعلا أعتذر منك وأعتذر من بسام أيضا.
لا بأس يا ناصر،
أنت صديقي فعلا، أنا أحبك.
وهكذا يا أحباء الحلوين صار بسام وناصر صديقين حميمين، وراح ناصر يدافع عن بسام لو أراد أحد الأصدقاء أن يهزأ به. وأنتم أيضا يا أحبائي، نتمنى أن تساعدوا كل صديق لكم يجد صعوبة في الكلام وأن لا تهزأوا به. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك.
لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك.
لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك. واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن.
أحبتنا، نريد أن نقول لكم أن البعض، نعم البعض، لا نقصدكم أنتم، نقصد البعض منكم ممن لا يحترمون الآخرين ودوما يسيئون الأدب مع الآخرين عندما يواجهون من يتلكأ في الحديث فيقومون باستهزائه.
أجل، كما تعرفون أحبتنا فهذا عمل فاحش، عمل سيء. وبالإضافة إلى أن المستهزئ يكون مقبوحا عند الناس، فهو أيضا يكون مطرودا من الله، أي أن الله سوف لا يحبه إلا إذا تاب من عمله ذاك.
أحبتنا، إن التأتأة في الكلام لدى البعض لا تدعو إلى الاستهزاء به، بل يجب أن نتعامل مع هذه العاهة بكل احترام وأن نسمح للشخص بالحديث. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مريم حيدر من العراق. بعض الأطفال منهم وصغار وجدوا تأتأة بالكلام، وأكثر الناس كانوا يتمسخرون يستهزئون بهم، وهذا الشيء ليس جيدا، لأنه هاي الحالة حالة مرضية، والإنسان ما لازم يتمسخر ويستهزئون بهم، لازم نساعدهم ونداريهم لكي يتخلصوا من هاي المشكلة. ويوجد قسم آخر من الأطفال اللي مع مرور الزمن صار عندهم ظروف، فصار عندهم تأتأة في الكلام. وابن عمي مثلا كان طفلا صغيرا وخاف من شيء وصار عنده تأتأة في الكلام، وأصدقائه وأقرباء كانوا أكثرهم يستهزئون به ويتمسخروها. فأنا نصحتهم وقلت لهم إنه هاي الشيء يعني ما لازم يسووها، فليس صحيحا. نحن نحب لازم نساعدهم ونصبر يعني حتى نعالجهم حتى يطيبون بسرعة ويتخلصون من هاي المشكلة. وأنا أرجو من كل الأصدقاء الأعزاء إنه إذا أحد من أقربائهم عنده هاي المشكلة يساعدوه، لا يستهزئون به حتى لا تتأذى روحيتهم ويتخلصون من هاي الأزمة بسرعة، أو بمساعدة والديهم أو مساعدة أقربائهم أو الدكاترة حتى يعالجوهم بسرعة ويتخلصون من هاي الأزمة المزعجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
ماذا علينا فعله إذا واجهنا شخصاً له حالة التأتأة في الكلام؟
أحسنتم يا أصدقاء، علينا أن نصغي إليه جيداً
وعلينا أن نفسح له المجال بالتحدث بكل راحة، لا أن نقاطعه أو نصحح الكلمات التي يتلكأ فيها.
وعلينا أيضاً أن نعبر عن الحب والحنان له، لأن الحب والحنان والعاطفة من أهم العوامل التي تساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة والتخلص منها بسلام. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
Thank you.
هذا الأب لابنه: كيف أديت امتحان الرياضيات؟ فأجاب الابن:
أجبت خطأ على سؤال واحد.
قال الأب: لا بأس يا بني، كيف أجبت عن سائر الأسئلة؟ قال الابن:
لم يبق لي وقت للنظر في بقية الأسئلة.
قال القاضي للسارق: أما تخجل من نفسك أيها السارق، فهذه المرة الثانية التي تأتي إلى المحكمة؟ فقال السارق: وماذا عنك أيها الحاكم، فأنت يوميا تأتي إلى المحكمة. قال المعلم: عندك 5 شوكولاتة، يأخذ منك صديقك 2 منها، كم تبقى لك؟ فأجاب الطالب:
5 شوكولاتة مع صفعة على وجهه.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، لا ننسى أن كل مرض له علاج، كما أن لهذه الحالة أي التأتأة في الكلام لها علاج وبعض الأدوية، لكن الشفاء أبدا ودائما بيد من؟ بيد الله تعالى. إذن علينا أن ندرك أن حالة التأتأة في الكلام وإن كان في بعض الأحيان حالة مرضية ويجب المسارعة لعلاجها، إلا أنها يجب أن لا تكون سبباً لخجلنا من التحدث في الصف وأمام الآخرين. فإذا ظل الإنسان يفكر في التأتأة في الكلام لتأخر عن اكتساب مهارات أخرى في الحياة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الطماطم تصنف من الفواكه والموز يصنف من الأعشاب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن طول مجموع الأوعية الدموية للإنسان يبلغ قرابة 100,000 كيلومتر، مما يكفي للف الكرة الأرضية 2.5؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يقول صديقنا سامي: في أحد الأيام وكنت في الصف الثاني الابتدائي وفي طريق عودتي إلى البيت من المدرسة، توقفت لإكمال الحديث مع بعض الرفاق قبل أن نفترق، كل واحد إلى طريقه، ولا أذكر ما هو بالتحديد الحديث الذي استدعى وقوفنا على ناصية الطريق مدة من الزمن، ولكنه بالتأكيد كان عن لعب الصغار وتساليهم، وليس لكلامنا علاقة بالدراسة. ثم مضى كل واحد منا في طريقه، وقبيل وصولي إلى البيت شعرت أني فقدت شيئا كنت أحمله، لم أنتبه إلى ذلك من قبل، فبسطت يدي بحركة عفوية ثم عدت راكضا أبحث عن حقيبة الضائعة.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: توقفت في المكان الذي كنت أقف فيه مع رفاقي، نظرت على الحائط الذي نسيت عليه حقيبتي، لكني لم أجدها، فقد كان أحدهم قد أخذها، فعدت إلى البيت باكيا. استغربت أمي من بكائي وسألتني عن السبب، وبعد أن أخبرتها ارتدت ثياب الخروج ثم خرجت معي إلى المدرسة. حاولت أن أشرح لها أني لم أنسى الحقيبة في المدرسة، لكنها اعتقدت أنني نسيتها في الفصل وأرادت أن تتأكد من ذلك بنفسها. عدت إلى المدرسة مع أمي ولم يكن أحد هناك غير الفراشين.
طلبت أمي من إحدى الفراشات أن تذهب معها إلى فصلي لتبحث عن الحقيبة. كنت متأكدا أنها ليست في الفصل، ولكن أمي ظنت أني لا أعرف المكان الذي نسيتها فيه. وبعدما سألتني عن المقعد الذي كنت أجلس فيه بحثت ولم تجدها، ثم قررت العودة إلى البيت على أمل أن نجدها على الطريق. وفي أثناء عودتنا وفي الجهة المقابلة لمكان وقوفنا، كان هناك بقالة على الشارع المقابل لصاحبها العم سليم، وكانت الحقيبة موضوعة على كيس أرز أو كيس حمص. لم أعد أذكر تماما، لكني أذكر أن الكيس كان كبير الحجم وكان لونه بنيا، وكانت حقيبتي موضوعة أعلى الكيس وفي مكان بارز. فتركت يد أمي وقطعت الشارع مسرعا، فرحا بعثوري أخيرا على حقيبتي. وفي هذه اللحظة كانت سيارة مسرعة تسير في الطريق.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: أطلق سائقها سيلا من الشتائم وهو يضع يده على الزمور ويدوس بقدمه على مكابح السيارة التي كان زعيقها يملأ المكان، لكني وصلت بسلامة إلى الحقيبة وأمسكتها بكلتا يدي وشددتها إلى صدري، فأسرعت أمي وضمتني إليها بحنان بعدما أصابها رعب شديد. التفت فرأيت الناس قد تجمعوا حولي للاطمئنان علي، لكني كنت مشغولا بحقيبتي ولم أهتم بزعيق المكابح ولا ببوق السيارة ولا بكل الناس من حولي. وأخيرا عادت لي حقيبتي. يقول سامي: كم كنت عجولا في تلك اللحظة، وقد حفظني الله من الحادث.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد عناء طويل وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية. التقى بزوجته هناك وطلب منها أن تروي له ما جرى على العائلة وتسفيرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ أهيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كان يلح عليها وهو في ذهول رهيب لا يقوى على الصبر ولو دقيقة واحدة، لكن بكاءها المرير كان يخنق أنفاسها ويمنعها من الحديث، أو أنها لم تكن تدري بماذا تجيب ومن أين تبدأ، وأخذ يعتصر الحروف اعتصارا بغية تهدئتها واستدراجها بالكلام. فقص عليها بإيجاز رحلته إلى إيران، وآخر الأمر قال بكل تلطف ولم يستطع إخفاء تأثره:
لن ألح عليك بالسؤال، استرجعي أنفاسك، تحدثي على راحتك، قولي ما يحلو لك. هل يسرك أن أموت قهرا وحيرة؟ ستقتلينني إذا لم تخبريني.
حينذاك أخذت تلمح عن بعض الأمور، فقالت وهي مجهشة بالبكاء تندب وتضرب خديها بكفيها المرتعشتين:
أحمد، لقد حصلت مصائب لا يحتملها قلبك، فاجعة فوق التصور والكلام، فكيف تريد أن يطاوعني قلبي ولساني؟
وأسبل أحمد كفيه بحنان على كتفيها الرقيقتين، وثبت ناظريه في عينيها، فانفجرت بالنحيب واختنقت بالدموع ومضت تخوض في تفاصيل المأساة. ومضى هو يرافقها بكل حواسه في سردها أخبارا تنجلي من أعماق الغموض، فكان كلما طلع خلالها فجر جديد غرب بعيده وجه يحبه، فأفجعه وقع المأساة وأبكاه وأنحبه، وترك لحدسه العنان، وترك لمخيلتها أن تستعيد نسج حكايا عن جولات غامضة تضرب عبر الزمان وتنتقل بهما من حاضر اللحظة إلى أزمنة موغلة في الماضي الرهيب، أزمنة تحمل مع كل فجر جديد حادثة تثير شجونه وشجونها وتجعل للدموع سلطانا عليهما، ليس لهما تجاهه قوة ولا حول. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته، فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق، فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى أخرى ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد، قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه ولا أحد منا يعرف عنه شيئا،
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. نعم يسب الله، هذا ما اعتاد عليه البعثيون.
سنريكم يا خونة يا جواسيس إيران.
Thank you.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صارمي همم تحرق الظالم شيعتي صبرا إنني قادم صارمي همم تحرق الظالم منجز وعدي إنني المهدي منجز وعدي إنني المهدي إنني قادم إنني قادم إنني قادم إنني قادم فأهدر الأرض لكل الظالمين بل نكبر يا لدار الحسين إننا للموت صرنا عاشقين إننا للموت صرنا عاشقين فأهدر الأرض لكل الظالمين بل نكبر يا لدار الحسين للموت صرنا عاشقين إنني قادم إنني قادم إنني قادم إنني قادم شيعتي صفرا فإن النصر صرختي موت زؤام للطغى قادم بالحب كي نبني الحياة قادم بالحب كي نبني الحياة شيعتي صدرا فإن النصر صرختي موت زؤام للطغى.
الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية للجيش الإيراني تعلن انضمام غواصات وصواريخ جديدة لوحداتها في المستقبل القريب. الاحتلال ينسحب من محور نتساريم بالكامل وحماس تعتبر ذلك فشلا لأهداف حرب الإبادة. واستمرار اعتداءات هيئة تحرير الشام على المناطق الحدودية اللبنانية في جرود الهرمل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبداً إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب